إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في القراءة من كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ما زلنا في باب الطهارة. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القواعد النورانية: وأصل آخر في إزالتها، فمذهب أبي حنيفة تزال بكل مزيل من المائعات والجامدات.
نعم، هذا أصل آخر في إزالة النجاسة. تقدم في الأصل السابق أن قوما شددوا فيها، يعني في النجاسة، وقوم تساهلوا وقوم توسطوا في النجاسات قدرا ونوعا. وهنا يذكر أصلا آخر، وهو ما يتعلق بإزالة النجاسة. هل يشترط لإزالتها الماء، أو أنها إذا زالت أو زيلت بأي نوع مما تزال به النجاسة حصل المقصود من ذلك؟ فذكر مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأن النجاسة تزال بكل مزيل من المائعات والجامدات. كل مزيل يزيل النجاسة، سواء كانت الإزالة بالماء أو بأي مائع آخر أو جامد ممن يعتبر في إزالة النجاسة، فإنه يصح ذلك. لأن النجاسة عين خبيثة قذرة، متى وجدت وجد ما يترتب عليها، ومتى فقدت فقد ما يترتب عليها. وأيضا ليس هناك تعبد في إزالتها في الشيء الذي تزال به، لم يرد في الشرع التعبد بإزالة النجاسة بنوع معين، وإنما الذي جاء هو إزالة النجاسة. إزالة النجاسة، فإذا أزيلت أو زالت مثلا بالمطر أو بغير المطر، حتى ولو كان بدون قصد من الإنسان ولا علم له بها، فإنها تطهر. هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: والشافعي لا يرى إزالتها إلا بالماء حتى ما يصيب أسفل الخف والحذاء والذيل.
نعم، الشافعي مذهبه يقابل مذهب أبي حنيفة، فلا يرى إزالة النجاسة إلا بالماء وحده، حتى ما يصيب أسفل الخف. الخف الذي يمشي عليه الإنسان إذا أصيب بقذارة أو بنجاسة، يرى أن إزالته تكون بالماء، والحذاء أسفل الحذاء، والذيل بالنسبة للنساء. المقصود بالذيل هو ثوب النساء، لأنهن نساء المسلمات زيادة في التستر كنا يرخين ثيابهن حتى يرخين ذلك شبرا أو أكثر، فتكون هذه الزيادة تصيب النجاسات وهي تمشي، والمرأة تمشي. فعلى قول الشافعي كل ذلك لا يجزي فيه إلا الغسل بالماء، لا يجزي فيه إلا الغسل بالماء، استدلالا بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وكذلك استدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء يغسل به بول الأعرابي لما بال في المسجد، نعم.
قال رحمه الله: لا يجزئ فيه إلا الغسل بالماء وحتى نجاسة الأرض.
حتى نجاسة الأرض، يعني يرى أن لابد من غسلها بالماء. نعم.
قال رحمه الله: ومذهب أحمد فيه متوسط، وكل ما جاءت به السنة قال به، يجوز في الصحيح عنه مسحها بالتراب ونحوه من النعل ونحوه كما جاءت به السنة، كما يجوز مسحها من السبيلين، فإن السبيلين بالنسبة إلى سائر الأعضاء كأسفل الخف بالنسبة إلى سائر الثياب، في تكرر النجاسة على كل منها.
نعم، يعني مذهب أحمد يقول فيه متوسط يعني في هذا الباب، فكل ما جاءت به السنة قال به يجوز في الصحيح عنه مسحها بالتراب ونحوه من النعل ونحوه، ما يكون أسفل النعل والخف من نجاسة فإنه يزال بالتراب، يقول كما جاءت به السنة. كما يجوز مسحها من السبيلين يعني الاستجمار، بالاستجمار، فإن السبيلين بالنسبة إلى سائر الأعضاء كأسفل الخف بالنسبة إلى سائر الثياب في تكرر النجاسة على كل منها. فيكون على مذهب أحمد أن ما جاءت به السنة فأنه يستعمل في إزالة النجاسات، فيكون الاستجمار وأسفل النعل والخف وأسفل الذيل كل ذلك يكون بإزالته بالتراب ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: واختلف أصحابه في أسفل الذيل هل هو
اختلف أصحابه في أسفل الذيل الذي هو الذيل لا يكون إلا للنساء عندما تكون الثياب طويلة. نعم.
هل هو كأسفل الخف كما جاءت به السنة واستوائها للأثر في ذلك، والقياس إزالتها عن الأرض بالشمس والريح يجب التوسط فيه؟
نعم، يقول اختلف أصحابه في أسفل الذيل الذي هو كما ذكرنا هو ثياب النساء عندما يرخينها يعني لكي لا ترى أقدامهن فتصيب الأرض وقد تتنجس بذلك، فيقول هل هو كأسفل الخف يعني فيزال بالتراب أو ليس كذلك يحتاج إلى أن يزال بالماء؟ هل هو كأسفل الخف كما جاءت به السنة يعني السنة بالنسبة لأسفل الخف أنه يمسح بالتراب، واستوائها للأثر في ذلك هل هي مساوية يعني للخف في الحكم بناء على الخف يكون أسفل ما يكون بالنسبة للإنسان يمشي على النعل أو على الخف، فهل هذا الذيل بالنسبة للنساء يكون مثله؟ قال والقياس إزالتها، القياس إزالتها عن الأرض بالشمس والريح، القياس يقتضي أنها إذا أزيلت النجاسة عن الأرض بالشمس أو بالريح ونحو ذلك فإنها تزول حكما. قال يجب التوسط فيه يعني يجب التوسط في ذلك. الصحيح أن النجاسات إذا زالت بأي مزيل سواء كان من الماء أو المائع أو الشمس أو الريح أو التراب أو المسح أو غير ذلك فإنه يعتبر مزيلا لها ويكفي بذلك، لأن الشارع لم يتعبد الناس بنوع بعينه على اعتبار أنه هو المزيل. وذكر الماء والأمر بالتطهر بالماء ليس دليلا على أن غيره لا يقوم مقامه، والمقصود أن الماء هو الأبلغ في ذلك، لكن المقصود هو أن تزول النجاسة، فإذا زالت النجاسة حصل المقصود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن التشديد في النجاسات جنسا وقدرا هو دين اليهود، والتساهل هو دين النصارى.
نعم، يقول فإن التشديد في النجاسات جنسا وقدرا هو دين اليهود، لأن اليهود يشددون في النجاسات حتى أنها إذا أصابت الثوب يعني يقطعون المكان المتنجس من الثوب، ويقابلهم النصارى فإنهم يتساهلون جدا في إزالة النجاسات حتى أنهم قد يتوضؤون بالأبوال. ودين الإسلام كما قال وسط. نعم.
ودين الإسلام وهو الوسط، فكل نعم. قول يكون فيه شيء من هذا الباب يكون أقرب إلى دين الإسلام.
نعم، دين الإسلام هو الوسط العدل في الأبواب كلها، فيكون كل قول يكون في شيء من هذا الباب يكون أقرب إلى دين الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: وأصل آخر وهو اختلاط الحلال بالحرام كاختلاط المائع الطاهر بالنجس.
نعم، يقول وأصل آخر وهو اختلاط الحلال بالحرام، ثم مثل له كاختلاط المائع الطاهر بالنجس. المائع الطاهر يعني مثل اللبن والدهن وشبهه، هذا هو المائع الطاهر. أما الماء فهو يسمى ماء، فهو يسمى ماء إذا اختلط النجس من المائعات أو من الماء. هذا الطاهر إذا اختلط بالنجس، يذكر فيه شيخ الإسلام مذاهب الفقهاء أو مذاهب الأئمة في هذا الأصل. نعم.
فقول الكوفيين فيه من الشدة ما لا خفاء به.
نعم، يقول فقول الكوفيين فيه من الشدة ما لا خفاء به، خصوصا بالنسبة لما يتعلق بالمائعات، لأنهم يرون أن النجاسة إذا وقعت في مائع غير الماء فإنها تمتزج به ولا تفارقه، ولذلك يرون أنه لا يطهر بحال مهما كان عمقه، حتى لو شعرة كلب سقطت في ماء في مائع ولو يقدر بالأطنان فإنه يجب تركه كله. يقولون لأن المائع إذا خالطته النجاسة ذابت معه وبالتالي لا تتميز عنه، فيستبعد كله، يعني يستبعد هذا الذي خالطته النجاسة. فلذلك قال فقول الكوفيين فيه من الشدة ما لا خفاء به، وأيضا فيه إضاعة أموال إذا كان هذا يعني مقدار كبير من الزيت أو الدهن أو نحوه وسقط فيه شيء يسير من النجاسة. طبعا هذا الكلام في المائع، أما الجامد لا، الحكم يختلف. لو أن النجاسة سقطت في سمن جامد فإنه يزال الجامد الذي خالطته النجاسة وما عداه يبقى طاهر، لكن الكلام إذا كان مائع، إذا كان السمن مائعا. فهذا الذي يقصد الشيخ الإسلام بأن قول الكوفيين فيه من الشدة ما لا خفاء فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وسر قولهم إلحاق الماء بسائر المائعات، وأن النجاسة إذا وقعت في مائع لم يمكن استعماله إلا باستعمال الخبث، فيحرم الجميع مع أن تنجيس المائع غير الماء الآثار فيه قليلة.
يعني يقول وسر قولهم، سر قول الكوفيين إلحاق الماء بسائر المائعات، لأن عند حنفية الماء إذا خالطته النجاسة إن كان قليلا تنجس، إن كان كثيرا وتغير طعمه أو لونه أو ريحه تنجس، لكن إن كان كثيرا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه لم يتنجس. لكن ما هو الكثير عند الحنفية؟ الكثير يقولون ما إذا حركت طرفه لم يتحرك الطرف المقابل، لا يرونه يقدر بقلتين أو أربع أو خمس أو نحو ذلك، بل يرون أن حد الكثرة هو ما إذا حركت طرف لم يتحرك الطرف المقابل له، والقليل هو الذي إذا حركت طرف الماء تحرك الطرف المقابل. فإذا كان حركت طرف الماء فتحرك الطرف المقابل فهذا قليل فينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له، بغض النظر تغير الطعم أو اللون أو الريح لا ينظرون إليه. أن تغير الطعم واللون والريح هو بالنسبة للكثير، بالنسبة للكثير. وعند الشافعية والحنابلة يفرقون بين القليل والكثير، فما كان كثيرا وحد الكثرة عندهم إذا بلغ قلتين فأكثر، ما كان كثيرا فلا ينجس بملاقاة النجاسة فيه إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. وأما المالكية فيرون أن النظر يكون للتغير، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، سواء كان الماء قليل أو كثير. فهنا يقول سر قولهم، يعني قول الحنفية في أن القليل هو ما إذا تحرك طرف منه تحرك الطرف المقابل، يقول إلحاقهم للماء بسائر المائعات، أنها ملحق الماء بسائر المائعات، وأن النجاسة إذا وقعت في مائع لم يمكن استعماله بناء على أصلهم إلا باستعمال الخبث، يعني يكون الخبث فيه فيحرم الجميع. الشيخ يقول هنا مع أن تنجيس المائع غير الماء الأثار فيه قليلة، يعني الأثار فيه قليلة، اللي ورد فيه الحديث الذي فيه ذكر الفأرة لما سقطت في السمن، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان جامدا فاطرحوها وما حولها، وإن كان سائلا فلا تقربوا، هذا في السنن. لكن الحديث في البخاري أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن فأمر بطرحها وما حولها وأكل ما بقي، ولم يفرق بين مائع ولا جامد، لم يفرق بين مائع ولا جامد. ثم هل النظر هو إلى وقوع النجاسة أو أثر النجاسة؟ النظر هو إلى أثر النجاسة، فإذا وجد أثر النجاسة وأمكن إزالة هذا الأثر وما بقي سالم منه فإنه يجوز استعماله، بناء على أن الأمر متعلق بالأثر لا بوقوع النجاسة نفسها، بدليل الذبابة التي تسقط في الماء تسقط في الماء أو في الشيء الحاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في جناح داء وفي جناح داء وأمر بغمسها، وإذا غمسها ماتت، إذا غمسها في الحار ماتت، ومع ذلك تلقى من ما غمست فيه. فيقول سر قولهم يعني الحنفية أنهم يلحقون أول شيء يتشددون في المائعات غير الماء، ويرونها مجرد وقوع النجاسة فيها إذا كانت مائعة فأنها تنجس كلها. والأمر الثاني أنهم يلحقون الماء بالمائع، يلحقون الماء بالمائع، مع أن الأصل المقيس عليه متنازع فيه، الأصل المقيس عليه متنازع فيه. نعم. يقول
وبإزائهم مالك وغيره من أهل المدينة فإنهم في المشهور لا ينجسون الماء إلا بالتغير، ولا يمنعون من المستعمل ولا غيره مبالغة في طهورية الماء، مع فرقهم بينه وبين غيره من المائعات.
نعم. وبإزائهم مالك يقول وغيره من أهل المدينة فإنهم في المشهور لا ينجسون الماء إلا بالتغير، لا يرون فرقا بين الماء الكثير أو القليل إذا وقعت فيه النجاسة، لحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، فلا يرون استعمال الماء يؤثر في طهوريته، ولا كونه قليل أو كثير، وإنما الأمر يتعلق بإيش؟ بأثر النجاسة، إذا تغير اللون أو الطعم أو الريح سواء كان كثيرا أو قليلا فالحكم يتعلق به. قال مع فرقهم بينه وبين غيره من المائعات، يعني يفرقون بين الماء وغيره من المائعات، ويرون أن المائعات إذا وقع فيها النجس فإنهم يفرقون بين القليل وبين الكثير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولأحمد قول كمذهبهم، لكن المشهور عنه التوسط بالفرق بين قليله وكثيره كقول الشافعي.
نعم. ولأحمد قول كمذهبهم، يعني كمذهب المالكية، أن النجاسة لا تؤثر إلا في الماء إلا إذا تغير الماء، إلا إذا تغير الماء. والمشهور عنه في المذهب كما هو قول الشافعي يفرق بين القليل والكثير، فما كان قليلا فينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له، لا ينظر لتغير اللون أو الطعم أو الريح، وإنما ينظر إلى وقوع النجاسة، وما كان كثيرا لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، والكثير هو ما بلغ قلتين فأكثر، ما لحديث القلتين على خلاف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله واختلف قوله في المائعات غير الماء، هل يلحق بالماء أو لا يلحق به كقول مالك والشافعي؟
يقول واختلف قوله يعني قول الإمام أحمد في المائعات غير الماء كالدهن وكاللبن والسمن ونحوها. نعم. هل يلحق بالماء أو لا يلحق به كقول مالك والشافعي؟ يعني مالك والشافعي يرون الماء ما يلحق بالمائعات، أن المائعات الأمر فيها أشد من الماء. نعم.
قال رحمه الله أو يفرق بين الماء وغير الماء كخل العنب على ثلاث روايات. وفي هذه الأقوال من التوسط أثرا ونظرا ما لا خفاء به، مع أن قول أحمد الموافق لقول مالك راجح في الدليل.
نعم. يقول في هذه الأقوال من التوسط أثرا ونظرا ما لا خفاء به، مع أن قول أحمد الموافق لقول مالك راجح في الدليل، يعني أن لا نفرق بين القليل والكثير، وإنما يكون النظر إلى النجاسة، إلى أثر النجاسة. إن أثرت النجاسة فهنا يتعلق بها الحكم، إن لم تؤثر لا يتعلق بها الحكم، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. وأيضا الذي يظهر أن الأدلة لا تفرق بين الماء والمائع، لا تفرق بين الماء وسائر المائعات، الكل لا ينجس إلا بالتغير، الكل يعني ما يعتبر نجسا إلا بالتغير، لأن النجاسة الشيء محسوس، فمتى يعني ظهر أثرها فيما تلاقيه هنا يؤخذ بالحكم، ومتى لم يظهر لها الأثر فإنه لا يرتب عليه اعتبار النجاسة، لا يرتب عليه اعتبار النجاسة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأصل آخر، وهو أن للناس في أجزاء الميتة التي لا رطوبة فيها كالشعر والظفر والريش مذاهب، هل هو طاهر أم نجس؟ ثلاثة أقوال.
نعم. وأصل آخر أيضا يتعلق بها بالنجاسة، وهو أن للناس، مقصود بالناس العلماء، لأن الناس تبع لهم، يقول وهو أن للناس في أجزاء الميتة التي لا رطوبة فيها، يعني إذا ماتت الميتة في أجزاء متصلة بالميتة، ولكن هذه الأجزاء التي لا رطوبة فيها مثل لها المصنف، قل كالشعر والريش، الشعر بالنسبة للغنم والإبل والبقر، والريش بالنسبة للطيور، والظفر والعظم ونحوها، يقول مذاهب هل هو طاهر أو نجس؟ هذه الأشياء هل هي طاهرة أو نجسة؟ ثلاثة مذاهب يذكرها المصنف. نعم.
قال رحمه الله أحدها نجاستها مطلقا.
أي نعم، أحدها النجاسة مطلقا، يعني الريش والشعر والظفر كل ذلك من الميتة يعتبر نجسا. نعم.
كقول الشافعي ورواية عن أحمد بناء على أنها جزء من الميتة.
أي نعم، كقول الشافعي ورواية عن أحمد بناء على أنها جزء من الميتة. نعم. أصحاب هذا القول نظروا إلى أن الشعر والريش والظفر هذه متصلة بالميتة، إذن هي جزء منها والجزء يأخذ حكم الكل، قالوا فنلحق الشعر والظفر والريش بسائر الحيوان الميت فيأخذ حكمه، ولذلك رأوا أنه يحكم بنجاستها مطلقا. نعم.
والثاني طهارتها مطلقا.
والثاني طهارتها مطلقا عكس القول الأول،
كقول أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد.
نعم.
بناء على أن الموجب للنجاسة هو الرطوبات، وهي إنما تكون فيما يجري فيه الدم.
نعم. الثاني يقول طهارتها مطلقا كقول أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد، بناء على أن الموجب للنجاسة هو الرطوبات، وهذه ليست فيها رطوبات، الشعر والظفر والريش، قال وهي إنما تكون فيما يجري فيه الدم، وهذه الريش والشعر والظفر ما يجري فيها الدم، ما يجري فيها الدم، قال ولهذا
ولهذا حكم بطهارة ما لا نفس له سائلة.
ولهذا حكم أو حكم بطهارة ما لا نفس له سائلة كالذباب ونحوه.
فما لا رطوبة فيه من الأجزاء بمنزلة ما لا نفس له سائلة.
نعم. فما لا رطوبة فيه من الأجزاء يعني الذي لا يصله الدم بمنزلة ما لا نفس سائلة. وعلى هذا فتكون هذه الأجزاء الريش والظفر والعظم والشعر طالما أنها ليس فيها رطوبة وليس فيها دم فلا تأخذ حكم الميتة وإن اتصلت بها، عكس القول الأول. الثالث.
والثالث نجاسة ما كان فيه حس كالعظم إلحاقا له باللحم اليابس، وعدم نجاسة ما لم يكن فيه إلا النماء كالشعر إلحاقا له بالنبات.
نعم. يقول الثالث نجاسة ما كان فيه حس كالعظم، العظم يختلف عن الشعر وعن الريش. يقول إلحاقا له باللحم اليابس، يقاس العظم على اللحم اليابس، واللحم بالنسبة للميتة كله نجس سواء كان يابس أو ليس بيابس. يقول وعدم نجاسة ما لم يكن فيه إلا النماء كالشعر، الشعر إلحاقا له بالنبات قياسا على النبات، والنبات ليس نجسا. والقول الثالث هو الأقرب، هو الأقرب، فيفرق بين ما فيه إحساس مثل العظم وما لا إحساس فيه مثل الشعر والريش، وذلك ظاهر، لأن الذي فيه إحساس لا بد أن يكون، يعني الذي فيه إحساس كالعظم ونحوه لا بد يعني يكون فيه شعيرات من الدم، شعيرات من الدم، فيدخل في عموم الآية. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فهذا يشمل عظام الميتة، يشمل عظام الميتة. فالقول الثالث هو القول الوسط في هذه في هذا الأصل الذي ذكره المصنف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأصل آخر وهو طهارة الأحداث التي هي الوضوء والغسل، فإن مذهب فقهاء الحديث استعمل فيها من السنن ما لا يوجد لغيرهم.
أي نعم. وأصل آخر يعني في هذا الباب وهو طهارة الأحداث التي هي الوضوء والغسل. فيه حدث وفيه خبث. الحدث معنى قائم بالجسم لا يزول إلا بالوضوء أو بالغسل، يعني نواقض الوضوء والجنابة هذه كلها حدث أصغر وحدث أكبر قائمة معنويا فلا تزول إلا بالوضوء والغسل. يقول فإن مذهب فقهاء الحديث استعملوا فيها من السنن ما لا يوجد لغيرهم، وسيذكر ما يدل على ذلك، إن فقهاء الحديث استعملوا ما جاء من السنن في هذا الباب، وقد أوردوا سننا صحت بذلك ليست عند غيرهم، وعملوا بهذه السنن. فلذلك قال إيش؟
ويكفي المسح على الخفين وغيرها من اللباس والحوائل.
نعم. قال ويكفي المسح على الخفين. الخف هو ما يلبس في الرجل، هذا يسمى خف، والجورب الخف يكون من جلد، والجورب يكون من قطن ونحوه يلبس على الرجل، والحوائل هي اللفائف التي تلف سواء على الرجل أو غير الرجل. يقول ويكفي المسح الخفين، يعني استعملوا فيه من الأحاديث والأثار ما ليس عند غيرهم، وسيذكر المسح على العمامة وعلى اللفائف وكيف أن فقهاء أهل الحديث انفردوا عن سائر المذاهب وأخذوا بهذه الأمور التي صحت بها السنة. نعم.
قال رحمه الله فقد صنف الإمام أحمد كتاب المسح على الخفين وذكر فيه من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسح على الخفين والجوربين وعلى العمامة بل على خمر النساء.
نعم، يعني ذكر في هذا الكتاب الذي ألفه ما جاء عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين والجوربين والعمامة بل وعلى خمر النساء، وعلى خمر النساء الخمار الذي تلبسه النساء، وهذا لم يقل به إلا أحمد وفقهاء أهل الحديث، المسح على العمامة والمسح على القلانس التي يغطى بها الرأس وخمر النساء، هذا ما يقول به لا الحنفية ولا المالكية ولا الشافعية، وإنما يقول به فقهاء أهل الحديث الذين ثبتت عندهم هذه السنة. نعم، يقول بل على خمر النساء.
كما كانت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها تفعله، وعلى القلانس كما كان أبو موسى وأنس رضي الله عنهما يفعلانه.
أي نعم، فيرون المسح أن للنساء أن يمسحن على خمرهن إذا احتجن إلى ذلك كما كانت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تفعله، وكذلك على القنانس، القنانس ما يلبس على الرأس يغطى به الرأس كالخوذة ونحوها. يقول كما كان أبو موسى وأنس يفعلانه، من الصحابة أبو موسى وأنس كان يفعلان ذلك ويمسحان على القلنسوة. نعم،
قال رحمه الله: ما إذا تأمله العالم علم فضل علم أهل الحديث على غيرهم.
أي نعم، يقول ما إذا تأمله العالم علم فضل علم أهل الحديث على غيرهم، يعني إذا تأمل هذه السنن وكيف انفردوا بها وعملوا بها موافقة للسنة ولم يتركوا السنة بعدما ثبتت اقتداء بغيرهم، يعني لم يقولوا أن فلانا من الأئمة ما عمل بهذه وفلانا ما عمل بهذه، وإنما نظروا إلى أنها سنن قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة فيما لا يعرف بالرأي، فرأوا العمل بذلك كله. ولذا قال ما إذا تأمله العالم المنصف الذي يريد السنة والعمل بالسنة علم فضل علم أهل الحديث على غيرهم، وأنهم فاقوا غيرهم لمعرفتهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهم، ولعملهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهم. نعم،
قال رحمه الله: مع أن القياس يقتضي ذلك اقتضاء ظاهرا.
نعم، مع أن القياس يقتضي ذلك اقتضاء ظاهرا، والمخالف هنا من أهل القياس، من أهل القياس يرى أن القياس حجة يحتج بها فيما ليس فيه نص، والقياس هنا يقتضي ذلك اقتضاء ظاهرا، كما تمسح على الخفين لما لا تمسح على الرأس المغطى بالعمامة وعلى القلنسوة وعلى خمر النساء بالنسبة للنساء، القياس يقتضي ذلك، وإذا كان لا يقتضيه القياس جاءت به السنة، جاءت به السنة، فيكون عندك السنة ويكون عندك القياس، فهو آكد من غيره. نعم، يقول وإنما توقف
عنه من توقف من الفقهاء لأنهم قالوا بما بلغهم من الأثر وجبنوا عن القياس ورعا.
نعم، هذا اعتذار من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لمن لم يقل بهذه الأحاديث من العلماء ومن الأئمة، قال إنما توقف من توقف من الفقهاء عن ذلك لأنهم قالوا بما بلغهم من الأثر، يعني بلغهم الأثر في المسألة الجوربين والخفين، وما بلغهم في المسألة العمامة ولا على خمر النساء، أو تأولوا ما جاء في العمامة على أن المقصود منه العمامة مع جزء من الرأس. يقول وجبنوا عن القياس ورعا، يعني ما رأوا القياس ورعا، ورأوا يعني الاقتصار على ما جاء فيه النص أو ما بلغهم من النص. هذا اعتذار من شيخ الإسلام، وهو يعتذر كثيرا عن الأئمة، فإذا قرأت كتابه رفع الملام علمت يعني فضل الأئمة وعظيم منزلتهم، واعتذار شيخ الإسلام لكل الأئمة المجتهدين، بل ذكر أنه ليس أحد من الأئمة المعتبرين كالأئمة الأربع يتعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وجد لأحدهم قول يخالف نصا أو حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن النص لم يبلغه، النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بلغه النص لكنه لم يصح عنده، أو بلغه وصح عنده لكن رأى أنه منسوخ، أو أنه لا يدل على المعنى المتنازع فيه، لا يدل على المعنى المتنازع فيه. فذكر أن أعذار هذه أعذار الأمة هو في هذه الثلاثة أمور، وهذه الثلاثة تتنوع إلى أسباب كثيرة ذكرها في كتابه الماتع القيم رفع الملام. لذا أنصح الأخوة بقراءته، فإنك إذا قرأت هذا الكتاب عرفت سبب الخلاف الذي يوجد بين الأئمة، وأنه ليس مبنيا على التشهي ولا على الهوى، وإنما مبني على اجتهاد صحيح يعذر صاحبه فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يختلف قول أحمد فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كأحاديث المسح على العمائم والجوربين.
نعم، يقول لم يختلف قول أحمد فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كأحاديث المسح على العمائم والجوربين، وإن كان جاء الخلاف عنه بالنسبة لما يتعلق بخمر النساء، لكن بالنسبة لمسح العمائم والجوربين ما اختلف يعني قوله فيها فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والتوقيت في المسح،
والتوقيت في المسح بأن يكون للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بليلهن، لم يختلف قول الإمام أحمد لثبوت الأحاديث بذلك. نعم.
وإنما اختلف قوله فيما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كخمر النساء وكالقلانس الدنيات.
نعم، وإنما اختلف قوله فيما جاء عن الصحابة كخمر النساء وكالقلانس الدنيات، يعني هذه اختلف قول الإمام أحمد فيها هل يمسح عليها أو لا يمسح عليها، لأن الصحابة اختلفوا، وإذا اختلف الصحابة فإن ينظر إلى دليل يرجح لأحد القولين المختلف فيهما.
قال رحمه الله: ومعلوم أن في هذا الباب من الرخصة التي تشبه أصول الشريعة وتوافق الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يقول: ومعلوم أن في هذا الباب، يعني من القول بمسح الخفين والجوربين واللفائف والقلانس وخمر النساء، من الرخصة التي تشبه أصول الشريعة وتوافق الأثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء المذكورة التي هي في باب الرخص توافق أصول الشريعة في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعلم أن كل من تأول في هذه الأخبار تأويلا مثل كون المسح على العمامة مع بعض الرأس هو المجزئ ونحو ذلك.
نعم، يقول: أعلم أن كل من تأول في هذه الأخبار، يعني المسح على العمامة ونحوها، تأويلا مثل كون المسح على العمامة مع بعض الرأس هو المجزئ، يعني بعض من أنكر المسح على العمامة زعموا أنه صلى الله عليه وسلم إنما مسح على جزء من رأسه ومسح على العمامة، فيكون المسح هو للجزء وإنما العمامة كانت تبعا لذلك، فمسح الناصية ثم مسح على العمامة، فيكون مسحه على العمامة تبع للمسح على الناصية، فيكون المسح على الاثنين معا مجموع الاثنين، ولا يمسح على أحدهما بانفراد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح العمامة لأنه مسح على الناصية، لكن أن يمسح على العمامة وحدها ولو لم يكن معها شيء من الناصية، هذا يعني زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، لكن الصحيح خلاف هذا كما سيذكر المصنف، لأن هناك أحاديث صحيحة صريحة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، مسح على العمامة، ولذلك قال شيخ الإسلام
لم يقف على مجموع الأخبار،
لم يقف على مجموع الأخبار، يعني من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان مسحه على العمامة لأنه مسح على جزء من الناصية، يقول لم يقف على مجموع الأخبار يعني الواردة في ذلك،
وإلا فمن وقف على مجموعها أفادته علما يقينا بخلاف ذلك،
وإلا فمن وقف على مجموعها أفادته علما يقينا بخلاف ذلك، وأنه مسح على العمامة، وكذلك ما المسح على الخفين والجوربين وما كان في حكمها، وهذا أمر مهم جدا، وهو يقول فمن وقف على مجموعها يعني مجموع الأحاديث. ولذا نجد أهل السنة والجماعة يقررون أصولا مهمة في باب النظر والاستدلال، منها النظر إلى مجموع النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة، ولا يؤخذ ببعض النصوص دون بعض أو يضرب النصوص بعضها ببعض، بل الواجب هو النظر إلى ما جاء في الباب كله من القرآن ومن الأحاديث، ثم ينظر في مجموع ما جاء في الباب، ولا يجتزأ بعضه أو يؤخذ ببعض ما جاء فيه. فنجد أن أهل السنة والجماعة سواء في باب الفقه أو في باب الحديث أو في باب التفسير أو في باب العقائد يعني يذكرون أصولا مهمة جدا تضبط النظر وتضبط الاستدلال، فيذكرون خمسة أصول مهمة جدا. الأصل الأول أن الواجب على المسلم هو الأخذ بالقرآن وصحيح السنة، هذا هو الأصل الأول المتقرر، الأخذ بالقرآن وبصحيح السنة، وعدم رد ذلك بأي أو معارضته بأي نوع من أنواع المعارضة، لا بذوق ولا وجد ولا مكاشفة ولا رؤى ولا أي نوع من أنواع المعارضة، بل يجب التسليم للنص، تسليم للنص للوحي للقرآن والسنة، وأن القرآن والسنة هما الميزان الذي توزن به الأعمال والاعتقادات وسائر التصرفات، هذا الأصل الأول المهم. الأصل الثاني أن فهم القرآن وصحيح السنة يجب أن يكون بفهم الصحابة لا بأفهام غيرهم، كما دلت عليه النصوص الكثيرة من القرآن والسنة، وليس هذا مجال لبسطها. الأمر الثالث وهو مهم جدا، الأخذ بظاهر النص على ما دلت عليه اللغة العربية، تأخذ بظاهر النص على مقتضى اللغة العربية أنه نزل بلسان عربي مبين، وعدم تأويله وإخراجه عن ظاهره إلا بموجب يوجب ذلك، إذا كان في دليل يعني يحمله عن الظاهر إلى معنى آخر أو يحمله من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية أو الحقيقة العرفية هنا تعمل، لكن إذا كان ما في دليل الأصل أنك تأخذ بالكلام على ظاهر لغة العرب ولا تخرجه عن هذا الظاهر إلا بدليل يدل على ذلك وموجب يوجب ذلك. الأمر الرابع الذي ذكرناه قبل قليل، استقراء النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة، ينظر الباحث وينظر المتعلم وينظر من يريد أن يعطي حكما في المسألة، ماذا جاء فيها في القرآن، ماذا جاء فيها في السنة، فيؤخذ بمجموع النصوص مجتمعة، ما يؤخذ بالبعض ويترك البعض. ولذلك نجد شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر أن سبب ضلال من ضل في باب الإيمان هو الأخذ ببعض النصوص دون البعض، لأنك تجد الناس في هذا الباب طرفان ووسط، أناس تشددوا وأناس تساهلوا وأناس توسطوا، أناس تشددوا فأخذوا بالنصوص التي فيها الوعيد بمعزل عن النصوص التي فيها الوعد، فأحرجوا أنفسهم وأحرجوا غيرهم ودخلوا في باب خطير الذي هو باب التكفير بغير حق. وقابلهم أناس تساهلوا فأخذوا بنصوص الوعد بمعزل عن نصوص الوعيد كحال المرجئة على مختلف أصنافهم، فتساهلوا في المعاصي وتساهلوا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر بناء على أن الناس وجد منهم الإيمان أو وجد منهم قول لا إله إلا الله فيبقون على الإيمان حتى لو وجد منهم نواقض للإيمان. أهل السنة والجماعة نظروا إلى مجموع النصوص فرأوا أن في نصوص وعد ونصوص وعيد وأن في ما يدل على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان وعلى أن ما فيه كفر وما فيه ليس كفر، فأخذوا بمجموع النصوص الذي دلهم إلى الحق الواجب اتباعه. وهذا كما يكون في العقائد يكون في الأحكام في الفقه أيضا في التفسير في سائر العلوم، أنك تنظر إلى النصوص مجتمعة وليس إلى بعض النصوص. فلذلك نجد شيخ الإسلام يقرر أن الوعيدية وكذلك أهل الغلو من الخوارج ونحوهم الجميع عندهم الإيمان كل ما يتجزأ، فأهل التكفير والخوارج والمعتزلة الإيمان عندهم كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله. قابلتهم المرجئة والوعيدية قالوا إذا وجد بعضه وجد كله، لكن أهل السنة والجماعة لا، قالوا مجموع النصوص يفيد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الكفر قول وعمل واعتقاد، وأن الإنسان قد يبقى على الإسلام وقد يخرج من الإسلام، فنظروا إلى النصوص مجتمعة. كذلك النظر في الحكم الفقهي تنظر إلى النصوص مجتمعة في الباب الواحد في المسألة الواحد لتخرج بنتيجة يعني يطمئن إليها القلب. الأمر الخامس أن النصوص سواء القرآن أو السنة منها ما هو محكم بين واضح، وهذا هو الأصل في النصوص والأغلب والأكثر، ومنها ما هو متشابه وهذا الأقل لحكمة أرادها الله عز وجل. الواجب على صاحب السنة رد المتشابه إلى المحكم وليس رد المحكم بالمتشابه. الذي يرد المحكم بالمتشابه هذا أهل الزيغ أهل الضلال، لكن صاحب الحق صاحب السنة أي نص متشابه عنده يرد إلى النص المحكم البين الواضح، إن هو مأمور بنص القرآن أن يعدل عن المتشابه إلى المحكم. فهذه الأمور الخمسة إن ذكرناها باختصار إذا تأملتها تضبط النظر وتضبط الاستدلال ويصير الإنسان عنده يعني منهج واضح وبين في التعامل مع النصوص. القرآن والسنة هما الميزان، فهم القرآن والسنة يجب أن يكون بفهم الصحابة والسلف الصالح، الأخذ بظواهر النصوص وعدم تأويلها إلا بموجب يدل عليه، الجمع بين النصوص في الباب الواحد والمسألة الواحدة، رد المتشابه إلى المحكم وعدم رد المحكم بالمتشابه. فهذه هنا أشار فقط إشارة إلى, 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 إلى أصل من هذه الأصول، وهو قوله فإن من نظر إلى مجموع الأخبار أو مقف على مجموعها أفادته علما يقينا. إذا نظر إلى مجموع الأخبار فنجد فقهاء أهل الحديث هنا زادوا على غيرهم أخذا بالسنة. لماذا؟ لأنهم وجدوا نصوص أخرى غير التي توقف عندها بعض الفقهاء فأخذوا بها، لأن هذا الواجب، الواجب الأخذ بما دل عليه الدليل وبما جاء به النص. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله وأصل آخر في التيمم.
وأصل آخر في التيمم، التيمم الذي هو العدول عن الماء وإلى التيمم بالتراب أو بالصعيد الطيب، وهو عن التيمم التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب بمسح الوجه واليدين، وهو من خصائص هذه الأمة، هذا مما اختصت به هذه الأمة دون غيرها من الأمم، أنها إذا فقدت الماء فإنها تعدل إلى البدل الذي هو التيمم، سواء للغسل من الجنابة أو للوضوء. نعم.
قال رحمه الله: فإن أصح حديث فيه هو حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه المصرح بأنه يجزئ ضربة واحدة للوجه والكفين.
نعم. فإن أصح حديث فيه، يعني في التيمم، حديث عمار بن ياسر المصرح بأنه يجزي ضربة واحدة للوجه والكفين، أنه يضرب الصعيد الطيب بكفيه ويمسح الكفين ثم يمسح الوجه بعد ذلك. نعم.
وليس في الباب حديث يعارضه من جنسه، وقد أخذ به فقهاء الحديث أحمد وغيره، وهذا أصح من قول من قال يجب ضربتان وإلى المرفقين كقول أبي حنيفة والشافعي في الجديد، أو ضربتان إلى الكوعين.
أي نعم. قال: وليس في الباب حديث يعارضه من جنسه، يعني الأحاديث الأخرى ليست في الصحة مثل حديث عمار بن ياسر، ليست في الصحة وفي الصراحة مثل هذا الحديث. يقول: وقد أخذ به فقهاء الحديث أحمد وغيره، وهذا أصح، يقول، من قول من قال يجب ضربتان وإلى المرفقين. وإلى المرفقين إلى هنا، أو شيء ضربتين وليس ضربة واحدة، وكذلك يمسح اليد كلها إلى المرفق كقول أبي حنيفة والشافعي في الجديد، أو ضربتان إلى الكوع، إلى الكوع. وإنما حديث عمار يدل على أنه ضربة واحدة وتكون للوجه والكفين، وأنه أصح من غيره، فيكون يقدم هذا الحديث على غيره من الحديث. والله أعلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقرأ، ذا ما هو واضح. يقول: رجل طلق زوجته ثم تزوج غيرها، ولكن قلبه ما زال متعلقا بحب الأولى، فعزم على استرجاع الأولى، فقال له أبوه: لو راجعتها أنا بريء منك، فما نصيحتكم له؟ يراجع أباه، يراجع أباه، ويعني حتى يرضى، حتى يرضى، يراجع أباه حتى يرضى، ويتملق لأبيه ويجتهد في إرضاء أبيه. يقول: لو سقطت الدجاجة أو الكلب في البير فماذا نفعل؟ ينزح ما يغلب على الظن أن النجاسة خالطته، يعني ينزح إذا أمكن ذلك. هل ما كان له نفس سائلة إذا كان متنجس بالنجاسة هل هو نجس؟ لا، المقصود هو ما كان له نفس سائلة، يعني هو الذي بموته ما يكون نجسا، لكن إذا يحمل نجاسة فهذا يعني ينظر إلى النجاسة نفسها التي كان يحملها. يقول: هل يلحق بالمسح الخفين والجوربين المسح على النعلين؟ لا، ما يلحق. النعل ليست كالخف وليست كالجورب، النعل تختلف فيها، يعني إلا إذا كان هذا النعل مثل الجزمة، إذا كان مثل الجزمة ويغطي الكعبين ويربط بحيث أنه يمشي عليه ولا ينزعه إلا بعد انتهاء المدة، فيأخذ حكمها إذا كان شابهها. لكن إذا كان النعال الموجودة الآن ما ينطبق عليها معنى الخف ولا معنى الجورب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.